بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عرفت ما تلون عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل تضخم اختلاف المشتق اختلاف مبادئه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال. قبل أن ندخل في أدلة القول بأن المشتق لخصوص ما تلبس بالمبدأ وأدلة القول بأن المشتق للعام بمناسبة كلام الأخون نذكر هذه الأقوال المختلفة بحسب اختلاف معنى المبدأ أو القول بحسب أحوال المشتق. القول الأول التفصيل بحسب معنى مبدأ المشتق هو قول صاحب الفصول. لو كان مبدأ المشتق متعديا فالمشتق معناه عام من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، مثل في مثل ضارب وناصر. المبدأ في هذا المشتق متعد، فلذلك المشتق يكون معناه عام من المتلبس والمنقض. ولو كان المبدأ في المشتق لازما مثل جالس قاعد أخضر أصفر جميل حسن، فالمبدأ في هذه المشتقات لازم، والمشتق معناه خصوص ما تلبس بالمبدأ. هذا قولا للتفصيل من صاحب الفصول. والقول الثاني بالتفصيل نسبه العلامة الحلي في كتاب النهاية إلى جماعته، فالمبدأ في المشتق لو كان سيالا يعني تدريجي الحصول فالمشتق معناه عام، مثل ماشي، ماشي مبدأه المشي تدريجي الحصول، ينتفي جزء حتى يأتي الجزء الآخر، ولا يمكن اجتماع أجزاء هذا الفعل في زمن واحد، مثل المتكلم التكلم تدريجي الحصول، مثل الكاتب الكتابة تدريجي الحصول. كل مشتق مبدأه تدريجي الحصول يكون معنى المشتق أعم من المنقضي والمتلبس. وأما لو كان المبدأ قارب الذات يعني يمكن اجتماع أجزاء المبدأ في زمن واحد فالمشتق حينئذ يكون خاصا للمتلبس بالمبدأ، مثل القاعد والجالس والحسن والجميل. فالمبدأ في هذه المشتقات قاف الذات، فمعنى المشتق فقط بخصوص المتلبس بالمبدأ. وقول ثالث التفصيل نسب إلى المحقق سعد الدين التفتازاني، وهذه النسبة موجود في حواشي قوانين الأصول، وما صار لمجال أرجع إلى كتب سعد الدين التفتازاني. سعد الدين يقول: لو كان مبدأ المشتق حدثيا، حدث هو المبدأ الذي يخرج من العدم إلى الوجود من قبل الفاعل، هذا المبدأ بهذه الخصوصية، إذا كان مأخوذ في المشتق، فالمشتق فقط للمتلبس بالمبدأ في الفعل، مثل ضارب، مثل ناصر، مثل كاتب، مثل ماشي. فمبادئ هذه المشتقات تدل على أن هذه المبادئ خرجت من العدم إلى الوجود بالفاعل، فهذا المبدأ يسمى بالمبدأ الحدثي، عن الحدث أنه خرج من العدم إلى الوجود، وبتعبير آخر حيثية الصدور لوحدان في المبدأ، من حيث أنه صادر، ما في فرق بين المعبر من حيث أنه صادر أو من حيث أن هذا المبدأ خرج من العدم إلى الوجود، هذا معنى الصدور، هذا معنى. فالمبدأ الحدثي هو هذا المبدأ، ليدل على حيثية الصدور، وبتعبير آخر حيثية الخروج من العدم إلى الوجود. فحينئذ المشتق يكون فقط المتلبس بالمبدأ بالفعل. وأما لو كان المبدأ ثبوتيا، ثبوتيا يعني يدل على وصف ثابت ومستقر بالموصول، في مثل المؤمن، الكافر، الحر، العبد، أحمر، أبيض، أسود. فالمبادئ في هذه المشتقات وصف ثابت في الموصوف. فالمبدأ لما يكون بهذه الخصوصية، خصوصية الثبوت والاستقرار في الموصوف، فحينئذ المشتق يكون معناه عام من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ. هذا هو القول الثالث بالتفصيل. والقول الرابع بالتفصيل، هذا القول الشهيد الثاني تبعا لفخر الدين في محصول الأصول. فخر الدين عند المحصول في الأصول اختار قول، والشهيد الثاني اتبع فخر الدين الرازي في هذه المسألة، أن المبدأ لو كان له ضد بعدما ينقضي هذا المبدأ من الذات المتلبسة بالمبدأ، فالذات تتلبس بضد هذا المبدأ، فهنا يكون المشتق فقط للمتلبس بالمبدأ بالفعل، مثل جلس، المشتق منه جالس، جالس إلى ضد، إذا انتفى الجلوس من الذات، فالذات تتصف بالقيام، أو مثل الأسود، الذات لما تنقضي عنه السواد تتلبس بضد السواد، مثل البياض أو الاحمرار. مثل الجاهل، مبدأ هذا الجاهل وهو الجهل له ضد، لو انقضى هذا المبدأ من الذات، الذات تتلبس بضده، الجهل وهو العلم. مثل العادل، العدالة، إذا انقضت عن الذات فالذات تتلبس بضد العدالة وهو الفسق. في كل هذه الموارد اللي يكون لمبدأ المشتق ضد، تتلبس الذات بالضد لو انقضى المبدأ، فهنا المشتق يكون بالمعنى الخاص. وأما إذا لم يكن للمبدأ ضد، فالمشتق في هذا المبدأ يكون بالمعنى العام، مثل ضارب ما عنده ضد. لما ينقض الضرب من الذات المتلبسة بالضرب، الذات ما تتلبس بضده، ما عنده ضد. ناصر، ناصر كذلك ما عنده المبدأ فيه، الناصر ما عنده ضد. فهذه المشتقات مبدأها ليس لها ضد، بحيث إذا انقضى الذات تتلبس بذلك الضد، هنا المشتق بالمعنى العام. هذا قول فخر الدين، وتبع لفخر الدين الشهيد الثالث. وقول خامس للفاضل التوني، فاضل التوني يقول: لو كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا، بحيث يكون عدم الاتصاف نادرا، فهنا المشتق في هذا المبدأ من هذا المبدأ يكون بالمعنى العام، سواء كان هذا المبدأ من أسماء الحرق مثل التمار، مثل اللبان، مثل الزبال، بالتعبير المصري الخضري، بياع الخضر. هذا المشتقات من أسماء الحرف، فالتلبس بمبدأ هذه الأسماء تلبس غالب. غالبا التمار مشغول ببيع التمر، الخضري غالبا مشغول ببيع الخضر، وهكذا الزبال، أو أسماء الصناعات مثل الحداد والنجار والمهندس والطبيب. وهنا كذلك اتصاف الذات في مبدأ هذه المشتقات أكثرية، أو أسماء الملكات مثل الشاعر، مجتهد، فيلسوف، نحوي، فهنا كذلك اتصاف بنحو الغلبة، أو أسماء الآلة مثل المفتاح، مكنسة، مذياع، هنا كذلك الاتصاف أغلبية. وأما إذا لم يكن المشتق مبدأ غالبا موجود في الذات، مثل القاعد والجالس والضارب والناصر، فهنا معناه تصير خاص، خصوص المتلبس. هذا التفصيل للفاضل التوني، خمسة تفاصيل بحسب مبدأ المشتق، وتفصيل آخر بحسب حالة المشتق. الأخون يشير، هذا لأبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي يقول: لو كان المشتق محكوما عليه فمعناه عام، مثل الآية الكريمة السارق والسارقة، هذا محكوم عليه، الزاني والزانية هاي محكوم عليه، معناها فالزاني بعد انقضاء الزنا كذلك زاني، السارق بعد انقضاء السرقة يعتبر سارقا، فما دام محكوم عليه معناه عام من المتلبس للمبدأ والمنقضي عنه المبدأ. وأما لو كان محكوما به فمعناه خاص، مثل زيد ضارب، ضارب هنا محكوم به فقط معناها المتلبس للمبدأ، مثل زيد قاعد، قاعد محكوم به معناه خاص، زيد كاتب معناه خاص. المهم هذا التفصيل بحسب حالات المشتق، حالة كونه محكوما عليه وحالة كونه محكوما به، وهذا التفصيل لأبو حامد الغزالي. فستة أقوال تفاصيل المسألة، وقولين بالإطلاق، مشتق معناه خاص مطلقا، والقول الآخر مشتق معناه عام مطلقا، هذين القولين إضافة إلى التفاصيل الستة ثمانية أقوال. الآن نقرأ عبارة الأخوين، فإذا عرفت ما تلون عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها هذه أنها هذه الأقوال حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين، هذه الأقوال المختلفة لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، متعد لازم، هذا تفصيل أول، سيال وقار الذات هذا تفصيل ثاني، حدثي أو ثبوتي تفصيل ثالث لسعد الدين التفتازاني، له ضد وليس له ضد هذا تفصيل رابع، وتفصيل خامس اتصاف بالمبدأ أكثري وعدم الاتصاف بالأكثرية، غالبا الذات تتصف أو لا، مو غالبا ما تتصف غالبا، هاي تفصيل الفاضل التوني. يقول لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، كون المشتق محكوما عليه أو كون المشتق محكوما به، هاي لمنه؟ لأبو حامد الغزالي. وقد مرت الإشارة أنه إلى أنه هذا الاختلاف في المبادئ لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، فقط الأخ أشار في أول البحث وفي الأمر الرابع في الأول البحث خلافا لصاحب الفصول، وفي الأمر الرابع كذلك من باب التنبيه ذكر وممكن أن يكون إشارة إلى كلام فاضل التوني، لأن في الأمر الرابع اختلاف المشتقات من حيث المبدأ، مبدأه بالفعل، مبدأه بنحو الملكة، مبدأه بنحو الحرفة، مبدأه بنحو الصناعة، مبدأه بنحو الشأنية والقابلية في أسماء الآلة، فأشار إلى اختلاف المشتقات بحسب اختلاف المبادئ، اختلاف المبادئ من هذا الحيث، فحتما ممكن يشير إلى هذا التفصيل اللي صدر من الفاضل التوني. بل إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له مزيد بيان فأثناء الاستدلال على ما هو المختار، شنو المختار؟ وهو اعتبار التلبس في الحال، وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدمي الأصحاب والمعتزلة، ويدل عليه. الآن يبدأ بالاستدلال على المختار. الدليل الأول هو التبادر. من المشتق يتبادر المتلبس بالمبدأ بالفعل، يعني الذات المبهمة المتلبسة بالمبدأ، هذا التلبس بالفعل، هذا المعنى يتبادر إلى الذهن من إطلاق المشتق. والتبادر علامة الحقيقة. والأخون يستشكل على هذا التبادر بعدين بالتفصيل، يتحدث عن الإشكال ونحن كذلك نتحدث عن الإشكال ورد الأخوان ورد الأخوان الصحيح وصحيح، هاي تفاصيل إن شاء الله بعدين يجي بمناسبة شرح كلام الأخوان نتحدث. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني صحة السلب عن المنقضي عنه المبدأ. احنا لما كنا نتحدث على علامات الحقيقة والمجاز قلنا من علامات الحقيقة والمجاز صحة والسلب، صحة السلب وصحة الحمل. صحة السلب علامة المجاز وصحة الحمل علامة الحقيقة. في الحمل الشائع الصناعي بالذات ذكرنا كيفيته، وذكرنا بالحمل الشائع الصناعي أنه لو كان الشك في كون المعنى عاما أو خاصا، وحسب ما أذكر مثلنا بكلمة الصعيد. كلمة الصعيد هل لمطلق وجه الأرض أو للتراب الخالص؟ مطلق وجه الأرض معناها عام، والتراب الخالص معنى خاص. فإذا صح سلبه من الحجر، الحجر ليس بصعيد، فمن صحة السلب بالحمل الشائع نكتشف أن معنى الحجر معنى الصعيد ليس معنى عاما وهو مطلق وجه الأرض. لو كان معنى الصعيد هو مطلق وجه الأرض بهذا المعنى العام لما صح السلب من الحجر. فمن صحة السلب نكتشف أن الصعيد ما وضع للمعنى العام بل وضع للمعنى الخاص. نفس الكلام يأتي هنا، ما دام نحن نشك أن المشتق معناه عام أو معناه خاص، المتلبس بالجملة أو المتلبس بالمبدأ بالفعل، فمعنى المشتق صار مرددا بين المعنى العام والمعنى الخاص. وإذا صح السلب من المنقضي عنه المبدأ، زيد كان عادلا وزالت العدالة منه، في ظرف الانقضاء يصح سلب العادل عن زيد، زيد ليس بعادل. فلو كان معنى العادل هو المتلبس بالمبدأ في الجملة يعني معناه عام لما صح سلبه عن زيد، لأن العادل بالمعنى العام زيد يكون من مصادقه الحقيقية ولو انقضى عنه المبدأ. فمن صحة السلب عن المنقضي عنه المبدأ نكتشف أن المشتق وضع للمعنى الخاص وهو المتلبس بالمبدأ بالفعل. والأخن يستشهد على هذا الصحة، صحة السلب، يقول هناك واضح التضاد بين العادل والفاسق. مع وضوح التضاد بين هذا الوصفين، فإذا لم يكن السلب صحيحا، زيد انقضى عنه العدالة، سلب العدالة من زيد مو صحيح، يعني شنو العارض يحمل عليه على زيد انتظار في الانقضاء. وفي نفس الوقت ما دام العدالة زالت يحمل عليه الوصف المضاد وهو الفاسق، فيستلزم شنو اجتماع بالدين. هذين الوصفين المتضادين اجتماعان في شخص واحد، زيد عادل في هذا الزمن زمن الانقضاء، وزيد فاسق في زمن الانقضاء، فيستلزم اجتماع الضدين لو لم نقول بصحة السلب. فلا بد أن نقول سلب الوصف عن الذات المنقضي عنه المبدأ، هذا السلب صحيح. فصحة السلب الدليل الثاني والشاهد على صحة السلب هذا أنه لو لم يكن السلب صحيحا يستلزم صدق الوصف المضاد لهذا الوصف ويستلزم اجتماع الضدين. ولكن الأخون يقول بعض المعاصرين من الأعلام، ويقصد من المعاصرين هو صاحب بدائع الأفكار المحقق الرشدي، المحقق الرشدي ما جعل هاي مضادة بين الوصفين تأييدا وشاهدا على صحة السلب، بل جعله دليلا مستقلا. كيف يصير هذا التضاد بين الوصفين دليلا مستقلا؟ التضاد بين العادل والفاسق، بين العالم والجاهل، بين المؤمن والكافر، تضاد واضح. فجعل صاحب البدائع هذا الدليل دليلا مستقلا على الانكار. يقول فصاحب البدائع ينطلق من امر مسلم ان هناك تضاد بين الوصفين، وفي مثالنا عادل وفاسد. ما دام هذا التضاد موجود، يقول هذا التضاد منشأه بشنو؟ سبب هذا التضاد هو المعنى الموضوع له بالوصف. عادل وضع للذات المبهمة المتصفة والمتلبسة بالعدالة بالفعل، التلبس الفعلي بين الذات والمبدأ، هذا التلبس الفعلي أخذ في معنى المشتق. وهكذا الفاسق، التلبس الذات المبهمة بالفسق تلبسا فعليا ما دام أخذ في هذا المعنى للمشتق التلبس الفعلي، فالذات المتلبسة بالفعل بالفسق، فهذا المعنى للفاسق يكون مضادا لمعنى العادل. فالتضاد ينشأ من وين؟ من المعنى الموضوع له. وضع العادل للذات المبهمة المتلبسة بالعدالة تلبسا فعليا، والفاسق وضع للذات المبهمة المتلبسة بالفسق بالفعل، فلذلك حصل التضاد. فالتضاد معلول والمعنى الموضوع له علة لهذا التضاد. فلذلك صاحب البدايع المحقق الرشدي يقول التضاد مسلم بين هذين الوصفين، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد وفي زمن واحد. ما دام التضاد مسلم بين الوصفين لأن لا يمكن اجتماعهما في شخص واحد وفي زمن واحد، من هنا نكتشف أن المعنى الموضوع له للمشتق هو المتلبس بالفعل. لو كان معنى الموضوع له هو العام لما حصل التضاد، بل حصل التخالف. في مثال
السيد كان عادلا وانقضت العدالة منه في ظرف الانقضاء. يصدق عليه فاسق واضح، ويصدق حقيقة عادل بمعناه العام. معنى العام شنو قلنا في تصوير من تصويرات المعنى العام؟ عندك تصوير لك تصوير أنه المتلبس بالمبدأ خرج من العدم إلى الوجود، هذا معنى العام. ففي مثالنا في ظرف الانقضاء زيد فاسق، وبعد عادل لابد أن يكون معناه عاما. لو فرضنا أنه معناه عام ينطبق على زيد، زيد فاسق وعادل، عادل بأي معنى؟ بالمعنى العام، يعني الذات المتلبسة بالعدالة التي خرجت من العدم إلى الوجود. هذا الذات اللي خرج المبدأ فيها من العدم إلى الوجود، إما خرج سابقاً هذا المبدأ من العدم إلى الوجود أو لا. فيشمل المنقضي عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ. منقضي عنه المبدأ مثلاً كانت العدالة وزالت، أي ما خرج العدالة من العدم إلى الوجود بالنسبة لزيد، العدالة خرجت من عدم إلى الوجود. ولو فرضنا الآن متلبس بالعدالة أيضا كذلك المبدأ وهو العدالة خرجت من العدم إلى الوجود. فاتصاف الذات وتلبس الذات بمبدأ خرج من العدم إلى الوجود هذا بصير معنى عاما شاملا للمتلبس بالفعل والمنقضي عنه المبدأ بالفعل. فإذا كان العادل معناه العام بهذا المعنى العام ينطبق على زيد في ظرف الانقضاء، لأن زيد متلبس بالفسق، تلبسه بالفسق تلبسا فعليا، ومتلبس بالعدالة، العدالة متلبس بالعدالة بأي معنى؟ متلبس بالعدالة التي خرجت من العدم إلى الوجود، بهذه العدالة متصف على زيد في ظرف الفسق بالفعل متصفة ومتلبسة بالعدالة التي خرجت من العدم إلى الوجود. فبصير تخالف بين الوصفين، وصف العادل والفاسق متخالفين يمكن اجتماعهما في شيء واحد. لذلك لو كان المشتق بمعناه العام بصير بين الوصفين تخالف، والحال أنه تضاد بين الوصفين لا غبار عليه. من التضاد بين الوصفين نحن نكتشف أن المشتق وضع للمعنى الخاص وهو المتلبس بالمبدأ بالفعل، فهذا صار برهان لحاله. انطلق هذا البرهان من نقطة، نقطة التضاد البديهية بين هذين الوصفين، لأن لا يمكن اجتماعهما في شخص واحد في زمن واحد. هذه النقطة مسلمة، ما دام مسلمة انطلقنا من هذه النقطة واكتشفنا أن المشتق شنو؟ موضوع للمتلبس بالمبدأ بالفعل. إذا لم يكن هناك معنى المشتق خاصا لما حصل التضاد، بل حصل شنو؟ التخالف. يعني أمرين متغايرين يمكن اجتماعهما في شيء واحد، مثل السواد والأسود والحلاوة، حلو وأسود بينهما تغاير، أسود شيء وحلو شيء آخر، لكن يمكن اجتماعهما في شيء واحد. فهنا كذلك لو كان المشتق معناه عام لحصل التخالف بين هذين الوصفين، وصف العادل والفاسق، وصف العالم والجاهل، وصف القاعدي والقائل، وما شابه ذلك من الأوصاف المتضادة. هذا البرهان برهان ثالث على أن المشتق موضوع للمتلبس بالفعل، وانطلقنا في هذا البرهان الثالث من شيء بديهي وهو التضاد بين الوصفين، واكتشفنا من هذا المعلول العلة وهو وضع المشتق للمعنى الخاص. لو كان معنى المشتق معنى عاما لحصل التخالف بين هذين الوصفين. بعد ذلك المحقق الرشدي استشكل على هذا الدليل، والأخون يرد على إشكاله، والأخون ولو أول مرة ذكر هذا التبادل بين الوصفين كشاهد على صحة السبب، لكن لما ذكر المحقق الرشدي دليلا مستقلا يدافع عن هذا الدليل المستقل ويرد على إشكالات المحقق الرشدي. بل ويدل عليه على المختار تبادل خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال وصحة السلب مطلقة عما انقضى عنه المبدأ كالمتلبس به في الاستقبال. شلون المتلبس به في الاستقبال يصح سلبه؟ المنقضي عنه المبدأ كذلك يصح سلبه. وذلك الوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بهذه المبادئ، وإن كان متلبسا بهذه المبادئ قبل الجدي والانتصار، ويصح سلب هذه المشتقات عن هذا الذات. كيف لا يصح وما يضاد هذه الأوصاف بحسب مركز من معناها في الأذهان يصدق على هذا الذات اللي انقضى عنه المبدأ؟ ضرورة الصدق القاعد على الذات في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من معنى كما لا يقال. وقد يقرر هذا وجها على حدة ويقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة. هذه النقطة الأساسية، نقطة الانطلاق. من هنا اكتشفنا وضع المشتق للخاص على مرتكز لها من هذه الصفات من المعاني. فلو كان المشتق حقيقة في العام لما كان بين هذه الصفات مضادة بل مخالفة وتخالف لتصادقها هذه الصفات فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر. ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة استشكل على هذا التقرير الثالث، وصلى الله عليه وسلم.